نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
هذا السائل من مكة المكرمة أبو عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين العين والحسد، وكيف نحمي أنفسنا وأولادنا من ذلك؟ وهل إذا طلب منا شخص من الناس أن نخبره عن حالنا فهل نخبره أم نتجاهل هذا الطلب خشية الحسد مأجورين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سؤال الأخ يقول: ما الفرق بين الحسد والعين؟
نعم شيخ،
الحسد في الغالب هو العين، لكن الحسد والعياذ بالله مكانه القلب، مكانه الصدر، هذا الحسد. والعين هي التي يبصر بها ويرى المحسود الشيء الذي يمكن أن يحسد عليه. فأحيانا يعبرون بالحسد الذي هو محل القلب، محله الصدر والعياذ بالله، وأحيانا يعبرون بما بالعين التي تنظر، هي البصيرة، لأنه الحاسد في الغالب إذا رأى شيء حسد عليه لما في قلبه والعياذ بالله من الغل والحسد على إخوانه المسلمين. ولا شك أن هذا والعياذ بالله أمر خطير، لكن قل من يسلم منه، هذا في الغالب لكن مقل ومستكثر. بعض الناس والعياذ بالله حسده شديد وعظيم ويضر الناس بعينه، وبعض الناس ما يقدر يصيب بالعين، وبعضهم لا يستطيع والعياذ بالله. فهذا الفرق بين العين والحسد. يعبر هو الحسد هو نفسه، إذا حسد امرؤ من أي شخص من الأشخاص يحسد حصل عليه ما يحصل، لكنه يعبرون عنه بالحسد الذي هو محل القلب، ويعبرون عنه أحيانا بالعين، لأنه ما حصلت له مثلا إلا بسبب النظر، والنظر هي العين، فهو نفسه الشيء، تعبير عن معنى واحد.
فضيلة الشيخ، ابتعاد الناس عن الأوراد التي تحفظ الإنسان من كل سوء، حدثونا فضيلة الشيخ عن فضل الذكر وفضل الأوراد حفظكم الله.
هذا هو سؤال الأخ.
طيب،
الأخ يقول: وش علاج هذا
وكذا؟ نعم شيخ،
هذا علاجه هو ذكر الله سبحانه وتعالى والتحصن بالأوراد التي أمرنا بها صلى الله عليه وسلم. النبي أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن نقرأ من القرآن ما يتيسر، لا سيما الأشياء الآيات التي أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك سورة الفاتحة، جعل الله حصن إذا قرأها الإنسان يتحصن بها، وآية الكرسي، وخواتيم سورة البقرة، وخواتيم سورة الحشر، وكذلك المعوذتين، وهما أهم شيء أرسلهن الله سبحانه وتعالى، أنزلهن على نبيه لهذا الغرض، وهي: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يرقى، يعني يقرأ، يعني معنى أنه يقرأ يعوذ الحسن والحسين، وتسمى هذه القراءة تسمى رقية. فكان يرقى الحسن والحسين بالآيات من القرآن، فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس اكتفى بها ما صلى الله عليه وسلم، فكان يرقاهما عند النوم والفراش يقرأ عليه علشان ما يتلعبه الشيطان، وكذلك إذا حصل عليه أثر أو قرأ عليه بالمعوذتين. فالمعوذتين هذه من أفضل ما يكون، وهي نزلت لهذا الغرض. نعم، قل أعوذ برب الفلق، تسأل الله سبحانه وتعالى رب الفلق اللي خلق السماوات والأرض من شر ما خلق، كل شيء الله اللي خلقه من الجن والإنس والحيات والهوام وكل شيء الله اللي خلقه، قل أعوذ برب الفلق، تتذكر عظمة الله وخلقه لهذه الأشياء كلها. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، سواء من الآدميين أو من الحيات أو من العقارب أو من السباع أو من الأعداء. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الذي بنيابة مثل الحيات والحيات والأسود وكذا، كل لأنه عندما يخرق الجسم ويخرق تتعوذ بالله من كل هذه الأشياء، سواء من أو من العقرب أو من أي شيء هذه بشوكتها تغرز بالإنسان. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، النساء التي تستعمل والعياذ بالله السحر وتستعمل الشعوذة، تعوذ بالله من شرهم. فأنت تعوذت من شياطين الإنس وتعوذت من شياطين الجن وتعوذت من العقارب والحيات وتعوذت من السباع وتعوذت من النفاثات في العقد، النساء التي تعمل هذه الأشياء التي تفرق فيها بين المرء وزوجه، وربما تعمل أشياء أو يخيل بذن الإنسان من هالسحر اللي يعملونه، تساعدون معهم الشياطين ويجعلون في فكرة الإنسان يتخيل أمور كثيرة وتضرها وكذا، فهذه من أفضل ما يكون هذه. فكيف جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقى الحسن والحسين، فلما نزلت قل أعوذ برب قل أعوذ اكتفى بهما كافيات كل شيء، قل أعوذ برب الناس اللي خلق الناس كله سبحانه وتعالى، تعوذ هو رب كل شيء، رب كل شيء وملك سبحانه وتعالى، قل أعوذ برب الناس ملك الناس خالقهم ومالكهم ولا يتصرفون إلا بإذنه، فهو سبحانه وتعالى مالك لهم شيء، ولا يستطيع أحد أن يضرك بشيء أبدا إلا بأمر قدر من أقدار الله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، اعترفت بأنه رب الناس واعترفت بأنه المالك لكل شيء واعترفت بأنه إلهك إله الناس والإله المعبود، أنك ما تعبد الله ولا تستعين له ولا ترجو إلا هو سبحانه وتعالى، ملك الناس إله الناس من شر الوسواس. الوسواس هذا من أضر ما يكون، هذا يقع بالصدر، وسواس يجي أحيانا بسبب الإنس وأحيانا بسبب الجن، وأكثر ما يقع بسبب الجن اللي هم الشياطين، يوسوس الإنسان في كل شيء، يوسوسه وينكد عليه حياته وينكد عليه، ربما أنه يبطل عليه صلاته، ربما أنه يبطل عليه صيامه، كثرة الوسواس هذا لا يستطيع يتوضأ لا يستطيع يصلي. فأنت تستحضر تدعي الله وتستحضر هذه الدعوات وتلتجي إلى الله سبحانه وتعالى بكل قلبك رجاء، ترجو الله سبحانه وتعالى وتدعوه وتلح في الدعاء، والنبي يقول إن الله يحب الملحين في الدعاء. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، لأنك عند الوسواس يوسوس لك، فإذا ذكرت الله لا إله إلا الله انخنس ما يودي ذكر الله. الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الجنة اللي هم الشياطين يوسوسون، وفي ناس من الإنس يجيك من باب النصح وكذا وكذا وكذا، وهو يريد أن يضرك، يريد أن ينكد عليك حياتك، أو فلان قال بك فكذا وكذا علشان أضيق صدرك أو كذا وكذا، أو يبي يحصل كذا أو يخوفك من هذه الأمور. الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة اللي هم الجن والناس اللي هم الآدميين. فأنت استعذ بالله من كل هذه الأمور، تستحضرها بإحضار قلب، ولا سيما أول النهار وآخر النهار وأدبار الصلوات، فإذا استعملت هذا الله سبحانه وتعالى يحميك من كل شر ويحميك من كل مكروه. ولكن حنا نفرط، الله أعطانا لندفعه وأعطانا، لكن حنا كسل وعدم التفات، تجد الواحد مثلا ربما يدخل ويصلي ويطلع ما ذكر الله ولا إلا بالصلاة بس. فهذا إذا انتهيت من الصلاة اقرأ سورة الفاتحة وقراءة الكرسي وقرأ المعوذات والحديث اللي جاءت، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وهكذا الدعوات التي أثرت على النبي عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله ما يضرك شيء إذا عملت هذه الأشياء. لكن حنا نفرط نفسنا، وتجد الإنسان مثلا يجي لفراشه أو كذا ثم ينام ما لا يذكر الله ولا ذكر، ثم تسلط عليه الشياطين ويرى رؤيا حلوم وكذا شيء تزعجه وكذا، وهذه من الشيطان. ذكر الله يصونك، يصون قلبك، يصونك على الوسواس، ويصونك من أيضا حتى الناس العاين ما يكثر عليك، وانت ذات من الله مورد قالين وردك، قالين آية الكرسي، قالين سورة الفاتحة وخواتيم البقرة وخواتيم مثلا على الحشر، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. حتى فيه سورة أخرى أيضا مقصود، مثل إذا زلزلت الأرض زلزالها، النبي قال تعدل نصف القرآن، قل هو الله تعدل ثلث القرآن، قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، فإذا مثل هذه الصور العظام هذه تقرأها هذه حماية لك، لكن أهم قل أعوذ برب الفلق اللي نزلت لهذا الغرض، قل أعوذ برب الناس. هذا انتهينا السورتين، ثم يأتي معها من الأدعية الواردة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حرص العبد على هذا حماه الله وفكه من شر شياطين الإنس وشياطين الجن، وما توفيقي إلا بالله.
جزاكم الله خير وسدد خطاكم الشيخ محمد. زهد الناس وإحجامهم عن هذه الأوراد فضيلة الشيخ، ما أسبابه؟
أسبابها اللهو والغفلة، غفلة يغفل الإنسان، يغفل ويلهو بما يشاهد وما يروح ويجي وكذا، يغفل عن هذه الأشياء. ولكن الإنسان العاقل البصير يحس نفسه بهذه الأوراد اللي الله أعطاه إياه، الله سبحانه وتعالى أنزلها إليه لأجل، والنبي حث عليها، والنبي أمرنا بهذا، والنبي كان يفعل هذا، وكان يرقى الحسن والحسين حذم صغيرين هم ما يحسنون قراءة الشيء، فكان هو يقرأ عليهم عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي مثلا، وأنت اقرأ على نفسك وذكر أهلك به، ذكرهم بالدعوات، ذكرهم بهذا الشيء. هذا النبي الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى. المرأة إذا شافت غفلة من زوجها تذكره أنه يقرأ على أولاده، أو هي تقرأ عليهم كذلك، وتحافظ على نفسه وتذكر زوجها إذا شافته غفل أو نسي أو كذا، وتعاون على البر والتقوى. هكذا ما مرين به.
أحسن الله إليكم. هذا من جازان السائل أحمد، يقول يا فضيلة الشيخ، في مسجدنا أناس كبار في السن وهم جاهلون لم يتعلموا، وأنا عندما أحضر المسجد أقرأ القرآن بصوت مرتفع، فيتبادر في ذهني بأن هذا رياء، وأنا لا أقصد هذا الرياء، وإنما أقصد أن يستمعوا إلي ويحفظوا شيئا من القرآن، ما توجيهكم يا فضيلة الشيخ؟
والله هذا طيب، لكن هذا يحتاج إلى شروط.
طيب،
إذا كنت أنت وحدك اللي تقرأ القرآن ما في غيرك، ارفع صوتك مقدار ما يسمعون، ولا تزعجهم برفع الصوت مرة واحدة، مقدار ما يسمعون منك. فإن كان فيها أحد يقرأ غيرك لا تشوش عليه، كان نحن في ناس يقرؤون وكذا، لا ترفع صوتك تشوش عليهم، لأن النبي نهى عن هذا. النبي خرج مرة والناس رافعين أصواتهم قراءة بالمسجد، قال أيها الناس أنا مالكم، لا يشوش بعضكم على بعض، وأمرهم أن يخفضوا صوتهم مقدار ما يزعج الناس، اللي ما يحصل فيه إزعاج. وإذا كان غرضك هذا إن شاء الله تعالى، قصدك إنهم يستمعون وينتفعون من القراءة، فأنت على خير ولا على أجر إن شاء الله، والأعمال بالنيات. وإن كان نفسك تنزعك تقول لا تخشى أنه رياء أو كذا وكذا، لا تلتفت إلى هذا، أنت أصلح نيتك وإن شاء الله ما يضرك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أحمد من جازان، في بعض الأوقات لا يأتي إمام المسجد، فيقوم المؤذن في المسجد بجعلي إمام ويقدمني لهم، فعندما أتقدم أحس بارتباك، وأحيانا أخطئ في قراءة القرآن علما بأنني أجيد القراءة جيدا، وأحيانا أرفض عندما يقوم المؤذن بتقديمي، فما نصيحتكم يا فضيلة الشيخ؟
والله نصيحتي، إذا كان المسجد ما فيها أحسن منك أن تحسنهم قراءة، فالأولى أنك لا تتأخر عن هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم إسلاما، إن كانوا فأكبرهم سنا. المقصود أنك إذا كنت أن ترى أنك تحسنهم قراءة فلا تتأخر، إذا طلبوا منك أن تأمهم فأنك تأمهم، فهذا هو الأفضل في حقك، ولا تترك هذا. أما كونك مثلا يحصل عندك رهبة مرة مرتين ثلاث، مثلا يومين ثلاثة، تزول عنك هذه الرهبة باستعمالها بكثرة الإمامة أو كذا، تزول عنك هذه الرهبة أبدا. وإذا كنت تتخوف يستمر معك هذا التخوف، لا احرص على هذا، واحرص أنك أنت لتأمهم إذا كنت ترى أنه أنت أحسنهم قراءة. النبي يقول يا أم القوم اقرأوا لكتاب الله، فهذا كونك أنت تأمهم أولى من غيرك.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل في سؤاله، سوداني يعمل باليمن، يقول فضيلة الشيخ، لدي طلاب باليمن أنا أقوم بتدريسهم بعض العلوم الشرعية كالنحو والفقه والتجويد، علما بأن عملي باليمن سينتهي، وهم من طلاب الأعدادية والثانوية وهم مجدون في دراستهم، فما نصيحتكم لهؤلاء الطلاب والتي توجهونها إليهم، وما هي أهم هذه العلوم في حياتهم، وأيضا وما واجبهم الذي يجب أن يقوموا به تجاه العلم، فهؤلاء الطلاب يسمعون هذا التوجيه من فضيلتكم.
على كل حال جزاك الله خير على أجر إن شاء الله، والتعليم هذا من أفضل الأعمال، وإذا علم الإنسان فمن استفاد منه بعلمه أو استفاد منه بعمله فأنت إن شاء الله لك مثل أجره الدال على الخير كفاعله، وتؤجر إن شاء الله على هذا. وجزاك الله خير على نصحك ونصحتك لهم وحب الخير لهم. هذا الإخوان ينبغي أن يهتموا بالقرآن الكريم الذي هو النور، وهو الذي الهداية كلها من القرآن الكريم ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيحرصون على حفظ القرآن مهما أمكن، فإذا كان يشق عليهم كذا. وأما من ناحية الكتب فلا، قرأوا القرآن يراجعون التفسير ويعلمون يتعرفون على معاني الآيات. وأما من جهة العلوم فأهم شيء علم التوحيد اللي هو علم معرفة الله سبحانه وتعالى وما يجب له من العبادة والطاعة، فهذا هو التوحيد. الله سبحانه وتعالى يقول، تقرأ في القرآن يقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تتذكر بهذا أن الله خلق من أجل عبادته، وعبادته هي طاعته في كل ما أمرك به، طاعته في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج وفي كل ما أمرك الله به، وفي بر الوالدين وفي صلة الأرحام وفي الصبر على أذى الناس وفي حسن العشرة لأهلك ولأولادك ولجيرانك. هذا كله مأمر الله أمره سبحانه وتعالى في القرآن. إذا قرأت القرآن اللهم فضلك، الله يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة العرض والسماوات والأرض عدد المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوهم يعلمون. يكثر التوبة ويكثر الاستغفار ويعمل ما أمر الله به في القرآن. أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئلت عائشة عن قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ما هو خلق النبي؟ فقالت كان خلقه القرآن. شوف ما يأمر به القرآن يفعله، ما ينهى عنه ويجتنبه، هذا خلقه صلى الله عليه وسلم. فكل مسلم ينبغي له يتصل بهذا. قرأت القرآن على شيء؟ إيش قرأت القرآن؟ أن تؤجر كالحرف لك بعشر حسنات، ولكن المقصود منه العمل. الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين، هذا يأمرك به القرآن. اتصل بهذا الوصف، لا تكلف الناس ما لا يطاقهم، خذ مع العفو منهم وأمرهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر بأسلوب اللين وبأسلوب هذا الذي الله أمرك به سبحانه وتعالى. فتتبع القرآن ما يأمرك به وفعله، هذا هو أفضل الأشياء. أما إن كان يقصد العلوم مثلا، نعم أهم شيء علم التوحيد، ثم بعد ذلك علم الحلال والحرام، أحكام الفقه، تعلم الفقه وتعلم ما ينفعك، كيف تصوم، كيف تصلي، كيف تتصدق، كيف تخرج مالك، كيف تعامل زوجاتك، كيف تعامل أولادك، كيف تعامل جيرانك، هذا الذي ينبغي أن يتعلم. هذا ونسأل الله ولكم التوفيق إن شاء الله.
اللهم آمين. جزاكم الله خير يا شيخ. هذه السائلة أختكم ألف را واو القصيم تسأل عن حديث أم الدرداء قالت خرجت من الحمام فلقيني الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من أين يا أم الدرداء؟ قالت من الحمام، فقال والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا هي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن. ما معنى الحديث وما المقصود بأمهاتها في الحديث؟
هذا الحديث ورد بمعناه عدة حديث، لكن كل واحد منها ما سلم من طعن. نعم. ولا سلم من كلام فيه، فأكثر العلماء ما يصححونه، وبعضهم يراها أنها من الأحاديث الحسنة لكثرة طرقها. والذين شكوا فيها هو ما جاء في الحديث في قول أنها مدت أنها خرجت، وأن النبي قال سألها في الطريق من جئت قالت من الحمام، فالمدينة في ذلك الوقت ما هنا حمامات، ما فيها حمامات ولا ببيوتهم، فكيف إذا كان حماما خارجا ما فيها شيء، بل ما فيها ولا موضع قضاء الحاجة، ما فيها ولا كنف، فهذا دليل على أن الحديث هذا في شك. فالشاهد أن هذا وأما قولها الوضع، نعم هذا صحيح أنه ما ينبغي للمرأة أن تضع ثيابها في غير بيتها، في غير بيت زوجها، يعني ما في شك لأن هذا تعريض للفتن، عرضة لها للفتن، فهذا شيء منها منها. نعم المرأة إذا خرجت مأمورة بالتستر ولا يرى منها شيء، والله سبحانه وتعالى يأمر نبيه أن يأمر زوجاته ويأمر بناته بالتستر. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الجلباب مثل العبات الجسم كله يدنين منه يعني ما كان فوق رأسه تكربه حتى ما يرى وجهه وتستر يديها وجهها عن الناس. فإذا كان بهذه المثابة فلا ينبغي للمرأة أن تخرج. والحمامات النبي أخبر أنها ستوجد وأنكم ستذهبون إلى الشام وتجدون فيها هذه بيوت قالوا الحمام فلا تدخلها المرأة لأن في خطر عليها لأن الحمام فيه رجال يعملون. الحمام ما يصير فيه لأنه الحمام فيه نار توقد وفيه ماء يسخن وفيه غرف من غرفة إلى غرفة يتنقلون على حسب درجة الحرارة فهذا ما يخلو أقل حالة ما يخلو الحمام من 5 رجال يشتغلون به. فالمرأة ما ينبغي. وأما الرجل يجوز له هذا ربما يحتاج إلى النظافة ويحتاج إلى ولا سيما مثلا إذا أحس بثقل بجسمه أو كذا فلا ينبغي يدخله إلا بمئزر ما يتعرى ويدخل يخلع ثيابه لا لازم يكون عليه إزار يستر عورته. فالنبي عليه الصلاة والسلام وأما قوله أمهاته الأمهات يطلق الأم اللي ولدتها وكذلك جدتها من قبل أمها ومن جدتها من قبل هذه تعتبر أم هذه أمهاتها أمهات الله جدتها من قبل الأم وجدتها من قبل الأب تعتبر منزلة الأم وكذلك خالاتها. النبي قال الخالة بمنزلة الأم فهذا بشفقتهم عليها ومحبتهم لها ورأفتهم بها بمنزلة الأم مثل الأم فهي شبيهة بالأم هذه أخواتها وخالاتها وجداتها هذه مثل الأم.
أحسن الله إليكم. تسأل السائلة أيضا الإفراء واو من القصيم عن تحديد شعر الحاجبين بالنسبة للمرأة بالصبغة فقط علما بأنه لا يتم نتف أي شعر منه.
ما يحصل ما في شك نتف لو ما صبغت ولا شيء فهو نتف هذا منهي عنه لكن الصبغة إن كانت صبغة أسود فالأسود منهي عنه. النبي قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة لوالد أبي بكر الصديق بن أبي قحافة قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. إن كانت الصبغة غير سواد فإن شاء الله لا بأس بها إلا إن كان هذه صبغة رأتها هذه المرأة بعض النساء الكفار مثلا تظهر بالتلفزيون أو كذا وشافتها الصبغة وتتسوي مثلهم تشب فهي محرمة لأن النبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم. فإن كان مباب التشبه فلا يجوز وإن كان ما هم مباب التشبه فإن شاء الله لا بأس به لكنه يكره الأولى عدم التعرض للإنسان في جسمه بشيء من هذه الأمور.
هذا السائل صالح يقول فضيلة الشيخ بعض الأحيان أداوم على قراءة سورة ياسين بعد كل صلاة فجر وأتركها فترة وذلك خوفا من أن تكون المداومة على قراءتها بدعة فهل لو داومت على هذه القراءة لهذه السورة بعد كل صلاة فجر هل يكون بدعة أم لا شيء فيه؟
هذا حسب نيتك. إذا كنت تعرف أن هذا ليس بسنة وإنما أنت حفظت هذه السورة وتحب تكرارها وهي سورة عظيمة وورد في بعض الأحاديث أن سورة ياسين قلب القرآن فإذا كان لهذا الغرض فلا بأس إن شاء الله تعالى لو قرأتها كل يوم. إذا كنت ما تعتقد أنها سنة في هذا الوقت أو أن هذا عام مرة ما تعتقد هذا فلا عليك لكن لمن هي عنه يقرأها ويرى أنها سنة. أما إذا ما رأيت ذلك فلا بأس أن تقرأها هي أو غيرها من السور. لا.
يقول السائل صالح هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حبب في قراءة سورتي الأنعام والكهف في كل يوم جمعة؟
أما سورة الكهف نعم ورد فيها أحاديث وإن كان أحاديثها ما تخلو من بعض اعتراض بعض العلماء عليها لكنها وردت أحاديث كثيرة يعني ربما يبلغ الحديث درجة الحسن ويجوز العمل بها. أما سورة الأنعام ما أذكر فيها شيء ما أذكر فيها شيء قراءتها يوم تخصيصها يوم جمعة. أما سورة الكهف نعم أنه فيها أحاديث ومن جملتها حديث الإنسان إذا قرأها قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أضاء له نور للسماء إلى الجمعة الآتية. فكثير من العلماء يعملون بهذا الحديث. أما ذكر سورة الأنعام في مثل هذا أنا ما أستحضر ولا أدري.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الأضحية بأنها تقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يتصدق به والآخر يهدى، ولكن فضيلة الشيخ، إذا كان لا يوجد عندنا في قريتنا من يحتاج إلى ذلك ولا في الأماكن القريبة الأخرى، فنحن في هذه الحالة نأكل منها ونخزن ونفرقه على عدة أيام لنأكله، هل هذا صحيح؟
نعم، ما في بأس، إنما إذا وجدت من تهدي إليه فهد، وجدت من تتصدق إليه فتصدق، ما وجدت هذا فلس أهلك، لك أن تأكلها كلها ما في بأس، إنما هذا هي ينبغي أنك تساوي غيرك، ما فيها أحد يحتاج إليها، أو ربما أن أهل البلد كلهم مقتنين عنها ما يحتاجونها فلا بأس بهذا. وإن كان بالهدية إنه ولو كان غني تهدي له مثلا جزء منها ولو ما هم محتاج، فهذا ينبغي أنك ما تترك جيرانك ولو كانوا في غنى، لكن إذا كان ما عندك أحد فلا عليك لهم إن شاء الله إذا أكلتها كلها.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. شكر الله لفضيلته، شكرا لحضراتكم، يجمعنا لقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. تقديم: عبد الكريم بن صالح المقرن. تنفيذ: حمد بن محمد الوابلي.